أو تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. لهم العزة على الكافرين، يعني يرى المسلم أنه أعز من الكافر وأن له العزة عليه. ولهذا لما كثرت العمالة النصرانية بيننا اليوم ذهبت الغيرة، ذهبت الغيرة من القلوب، وكأن النصراني أو اليهودي أو البوذي أو الوثني كأنه لا يخالفنا إلا كما يخالف الحنبلي للمالكي والشافعي وما أشبه ذلك. عند بعض الناس يظنون أن الكفر واختلافنا معهم كاختلاف المذاهب الأربعة في الإسلام، نسأل الله العافية، وهذا لا شك أنه من موت القلوب. فلا يحل للإنسان أبدا أن يعز الكافر، والمشروع أن نعمل كل ما فيه غيظ لهم، ولكن يجب علينا أن نفي لهم بالعهد الذي بيننا وبينهم إذا كان بيننا وبينهم عهد. فمثلا العمال ولو كانوا نصارى، أولا نقول لا تأتي بعمال نصارى للجزيرة العربية، في الجزيرة العربية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأمر قال أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، وقال وهو في مرض موته أخرجوا المشركين من جزيرة العرب. فلا تأتي بكافر وأنت يمكنك أن تأتي بمسلم. وأما ما يعتقده من أمات الله قلبه والعياذ بالله، أو ربما نقول أزاغ الله قلبه، يقول أنا آتي بعمال كفار علشان ما يصلون، إذا صلوا نقص العمل، علشان ما يصومون، إذا صاموا نقص العمل، علشان ما يكون للعمرة أو للحج إذا راحوا نقص العمل، فهذا والعياذ بالله ممن اختار الدنيا على الآخرة، نسأل الله العافية. فالحاصل أنه لا يجوز أن نبدأ أي كافر بالسلام، لا يهودي ولا نصراني ولا بوذي ولا وثني، أي إنسان على غير الإسلام لا يجوز أن نبدأه بالسلام. قال وإذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقهم، يعني لا توسع لهم المجال، لو كانوا جماعة 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 مسلمين وجماعة كفار تلاقوا في الطريق لا تفسح المجال لهم، خل الضيق عليهم ولو تفرقوا في الطريق، لأنك إذا فسحت الطريق لهم هذا إكرام، إذا لزيت للجدار مثلا أو ما أشبه ذلك هذا إكرام، لا تفسح لهم هذا. إذا لقيتموه في طريق فاضطروهم إلى أضيقه، لماذا نعاملهم هذه المعاملة؟ لأنهم أعداء لله قبل كل شيء وأعداء لنا. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق، هم أعداء لله أولا وقبل كل شيء، وثانيا أعداء لنا، وأفعالهم بالمسلمين سابقا ولاحقا وإلى اليوم تدل على ذلك، على شدة عداوتهم للمسلمين. فلا يجوز أن نسلم عليهم. ولكن إذا سلموا ماذا نقول؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم، بس لا تزد على هذا، قل وعليكم. لماذا؟ لأنهم في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتون يسلمون على المسلمين لكن سلام خبيث، يقولون السلام عليكم، السام يعني الموت، هذا السام. فهم اللي يسمعهم يدغمون الكلمة يظن أنهم يقولون السلام عليكم، وهم يقولون السام عليكم، يعني الموت. شوف العداوة، حتى التحية يدخلون فيها الشيء الضار، السام عليكم. قال قولوا وعليكم، بس إذا كانوا قالوا السلام علينا فعليهم ايش؟ السلام. احنا نقول وعليك، اللي قالوا لنا عليه، ان كانوا قالوا السلام فعليهم السلام، ان كانوا قالوا السلام فعليهم السلام. وهذا من العدل، لان الله قال واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها، حيوا باحسن منها او ردوها، هذا عدل. ولهذا قال بعض العلماء اذا قال الكافر السلام عليك باللام الواضحه فقل عليك السلام، عليك السلام. ليش؟ لأنه زال الأمر الذي بنى عليه الرسول عليه الصلاة والسلام قوله قولوا وعليه، كما في حديث ابن عمر في البخاري إنهم يقولون السلام عليكم فإذا سلموا فقولوا وعليه. وهذه علة واضحة أن السبب نقول عليكم لأنهم يقولون السلام عليكم، أما إذا قالوا السلام بصراحة نقول عليكم السلام، لأن أقوم الناس بالعدل هم المسلمون والحمد لله. فإذا قالوا السلام عليكم نقول عليكم السلام، إذا قالوا أهلا وسهلا نقول أهلا وسهلا، إذا قالوا مرحبا نقول مرحبا، نعطيهم مثل ما يعطونا. لكن يشكل على بعض الناس الآن أننا ابتلينا بقوم من الكفار يكونون رؤساء في بعض الشركات، فيدخل المسلم على مكتب الرئيس رئيس الشركة وهو يهودي وهو نصراني، يدخل على رئيس الشركة وهو نصراني فماذا يقول؟ نقول يسلم ويقول السلام فقط، وينوي بذلك أنه السلام عليه هو على المسلم، لأنك إذا حذفت المتعلق فإنه لا يجرى لمن هذا السلام، السلام بس على من؟ نعم، ما يعلم الكلام الآن ما هو على فلان ولا على فلان، لكن تنويه أنت على نفسك. هذا إذا خفت من شره أنه يقول كيف يدخل علي ما سلم. أما إذا لم تخف من شره وأنه رجل لا يبالي سلمت أو لم تسلم، فإذا دخلت معك معاملة قل خذ هذه المعاملة كيف أعمل مثلا بدون سلام، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، فلا أبدأ بالسلام، لكن إذا خفت من شره فأقول السلام بس. واختلف العلماء رحمهم الله هل يجوز أن يبدأهم بغير السلام مثل أن يقول مرحبا أهلا أو سهلا، فمنهم من قال لا بأس به التأليف ولا سيما من خاف منه من شره، ومنهم من قال لا لأن هذا فيه تعظيم له، والإنسان في هذه الحال يعني أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك ينظر ما تقتضيه الحاجة أو المصلحة. ثم ذكر المؤلف حديث إذا مر الإنسان بجمع فيهم مسلمون وكفار هل يترك السلام لأن فيه كفارا أو يسلم لأن فيه مسلمين؟ اجتمع الآن سببان، مبيح وحاضر. ما هو المبيح؟ المسلمون، إذا مررت بالمسلم سلم. حاضر، الحاضر المانع الكفار. لكن هنا يمكن تشطير الحكم، وإلا فإن القاعدة الشرعية أنه إذا اجتمع مبيح وحاضر وتعذر انفكاك أحدهم عن الآخر فإنه يغلب جانب الحظر أي المنع، لكن هنا يمكن الانفكاك. تسلم وتنوي على من؟ على المسلمين. يعني مريت بجماعة فيهم كفار ومسلمون تقول السلام عليكم، وتنوي بقلبك يعني على المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بمجلس فيها أخلاق من المشركين واليهود وفيه مسلمون فسلم عليه. والله الموفق. مثلها مثل أهلا وسهلا فيها الخلاف، كيف حالك؟ ربما نقول كيف حالك يعني ولدك النجس المريض. قل السلام بس، إذا خفت من شرك قل السلام بس، ونمنه عليك أنت. أبا كما تسمح.
بسم الله الرحمن الرحيم. ختم المؤلف رحمه الله كتاب السلام وآدابه بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في الرجل إذا جاء إلى المجلس ثم قام منه. ومن المعلوم أن الإنسان إذا دخل على قوم فإنه يسلم عليهم كما سبق، والسلام سنة مؤكدة ورده فرض عين على من سلم عليه، وإذا كانوا جماعة فهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن الباقي. لكن إذا كانوا جماعة وكان من المعلوم أن المسلم يريد بالقصد الأول واحدا منهم وجب على هذا الواحد أن يرد. مثلا لو كانوا طلبة معهم معلمهم والذي دخل وسلم يريد بالقصد الأول نفس المعلم فإنه يجب على المعلم أن يرد ولا يكفي رد الجماعة التلاميذ مثلا. وكذلك لو كان أمير مع رجاله وشرطته فدخل إنسان وسلم فإنه من المعلوم أن المقصود بالقصد الأول هو الأمير فيجب عليه أن يرد. أما إذا كان الجماعة متساوين ولم يعلم أن أحدا منهم هو المقصود بالقصد الأول فإنه إذا رد واحد منهم السلام كفى لأن رد السلام فرض كفاية. وأما درس اليوم فهو في الرجل إذا دخل على المجلس فإنه يسلم فإذا أراد أن ينصرف وقام وفارق المجلس فإنه يسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال ليست الأولى بأحق من الثانية. يعني فكما أنك إذا دخلت تسلم فإذا فارقت فسلم. ولهذا إذا دخل الإنسان المسجد سلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا خرج سلم عليه أيضا. وإذا دخل مكة بعمرة أو حج بدأ بالطواف وإذا فارق مكة وخرج ختم بالطواف لأنها الطواف تحية مكة لمن دخل بحج أو عمرة وكذلك وداع مكة لمن أتى بحج أو عمرة ثم سافر. وهذا من كمال الشريعة أنها جعلت المبتدأ والمنتهى على حد سواء في مثل هذه الأمور. والشريعة كما يعلم جميعا من لدن حكيم خبير كما قال تعالى كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير فتجدها كلها متناسقة متصاحبة ليس فيها تناقض ولا تفضيل. حتى أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يمشي الرجل بنعل واحد يعني مثلا لا تمشي بنعل واحد ولو لإصلاح الأخرى امشي بالنعلين جميعا. لماذا؟ لأنك إذا خصصت إحدى القدمين بالنعل صار في ذلك جو وعدم عدل. فأنت ترى الآن أن الشريعة الإسلامية جاءت بالعدل في كل شيء. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله موفق. كيف ذلك؟ سلم عليه. وعندما تقوم أولا تحمد الله تسمي عند الطعام وتحمد الله إذا فرغت وتسلم إذا فرغت. السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاستئذان وآدابه. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقال تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلا فارجع. متفق عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. متفق عليه. وعن ربعي بن حراش رضي الله عنه قال حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بيت فقال أألج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان، فقل له قل السلام عليكم أدخل. فسمعه الرجل فقال السلام عليكم أدخل، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فقل السلام عليكم أدخل. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين باب الاستئذان وآدابه. الاستئذان يعني طلب الإذن، أن تطلب من صاحب البيت أن يأذن لك في الدخول، فإن أذن لك فادخل، وإن لم يأذن لك فلا تدخل، حتى لو قال لك بصراحة ارجع فارجع، كما قال الله تعالى وإذا قيل ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم. وأنت يا صاحب البيت لا تستحي أن تقول ارجع، وأنت أيها المستأذن لا تشرح عليه إذا قال لك ارجع، لأن الإنسان قد يكون في حاجة وقد يكون غير مستعد لاستقبال الناس، فلا يمكن أن تلجئه وتحرجه. وإذا رجعت بعد أن قال لك ارجع فإن الله يقول ذلك أزكى لكم، ارجعوا هو أزكى لكم، ارجعوا هو أزكى لكم، أي أزكى لقلوبكم وأطهر. وذكر المؤلف رحمه الله آيتين من كتاب الله، الآية الأولى سبق الكلام عليها وهي قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وقلنا إن معنى الاستئناس يعني أن تستأذنوا أو أن تعلموا علم اليقين أن صاحبكم مستعد للدخول أي لدخولكم. ومن ذلك إذا وعدك الإنسان قال لك مثلا ائتني بعد صلاة الظهر، فإذا وجدت الباب مفتوحا فهو إذن، فأنت إذا أتيت لا حاجة أن تستأذن، لأن صاحب البيت قال لك إذا وجدتهم ائت بالوقت الفلاني، وإذا وجدت الباب مفتوحا فهو إذن. فالإذن لا فرق بين أن يكون سابقا أو لاحقا، ما دام قد علمت أن الرجل لم يفتح بابه إلا من أجل أن تدخل وبينك وبينه موعد فادخل. ولكن لا بأس، بل الأولى بلا شك أن تسلم عند الدخول، لو لم يكن في ذلك إلا أن تحصل أجر السلام وثواب السلام والدعاء من أخيك حيث يقول لك عليك السلام. أما الآية الثانية فهي قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبل. إذا بلغوا الحلم يعني بلغوا بالإنزال، لكن كني عنه بالحلم لأن الغالب أن الإنسان لا يخرج منه المني أول ما يخرج إلا بالاحتلام، وإن كان بعض الناس يبلغ بدون احتلام لكن الغالب أنه يحتلم. فإذا بلغ الطفل الحلم فإنه لا يدخل البيت إلا باستئذان، أما قبل ذلك فأمره هين. لكن هناك ثلاث عورات لا بد من الاستئذان فيها. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، الأولى من قبل صلاة الفجر، والثانية وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالثة ومن بعد صلاة العشاء. هذه لا بد من الاستئذان، حتى الصغار لا بد أن يستأذنوا، لأن الإنسان في هذه الأوقات الثلاث قد يكون متهيئ للنوم وعليه ثياب لا يحب أن يطلع عليه أحد، فلذلك لا بد من الاستئذان في هذه الساعات الثلاث. وأما بالنسبة للنظر، لنظر الطفل للمرأة فليس مقيدا بالبلوغ، بل هو مقيد بما إذا عرف من الطفل أنه ينظر إلى المرأة نظر شهوة، فإذا علم ولو لم يكن له إلا 10 سنوات فإنه يجب عليها أن تحتجب عنه، لأن الله قال: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، يعني أزواجهن، إلى أن قال: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الذين قال العلماء الذين لم يظهروا على عورات النساء يعني ليس لهم غرض في النساء ولا يطلع على باله المرأة. بعض الأطفال من حين ما يتم له 10 سنوات وهو ينظر إلى النساء، تحس أنه ينظر نظر شهوة، وهذا يختلف كما قلت لكم، قد يكون هذا الطفل يجلس مع قوم أكثر حديثهم في النساء، فهذا تتربى فيه الشهوة الجنسية من أول، وقد يكون عند قوم ليس همهم إلا الدرس حفظ القرآن وما أشبه ذلك ولا يطلع على بالهم هذا الشيء، فلا تنمو فيه هذه الغريزة. على كل حال، إذا عرفنا أن الطفل يطلع على عورة المرأة ويتكلم في النساء ونشاهد نظراته نظرة الإنسان المشتهي، فإنه يجب على المرأة أن تحتجب عنه ولو لم يكن له إلا 10 سنين، مع أن العلماء رحمهم الله يقولون يمكن لمن تم له 10 سنين أن يأتيه أولاد، يعني 11 سنة لا تستغرب لو جاه ولد، إذا تزوج وجامع زوجه لا تستغرب. ويذكر أن عمرو بن العاص ليس بينه وبين ابنه عبد الله إلا 11 سنة، يعني أبوها قرمت 10 سنين، ويمكن هذا. وقال الشافعي رحمه الله: رأيت جدة لها 21 سنة، وهي جدة عندها 21 ما تزوجت حتى الآن، لكن هذه جدة جاءت بنت وجاءت بنتها ولد لها 21 سنة، لأن المرأة يمكن أن تبلغ 9 سنوات، يعني يمكن تحيض ولها 9 سنوات، فإذا قدرنا أنها تزوجت ولها 9 سنوات يعني في 10 وحملت في أول سنة وأتت ببنت، ثم إن البنت لما تم لها 9 سنوات تزوجت في 10، كم معنى 20 سنة، يأتيها ولد في 21. والشافعي رحمه الله صدوق، يقول: رأيت جدة لها 21 سنة. والحاصل أنه إذا بلغ الطفل والحلم فلا يدخل البيت إلا باستئذان، وإذا اطلع على عورة النساء وصار يتكلم فيهن وانظر إليهن بشهوة فإنه يجب أن تستتر المرأة عنه ولو لم يتم له إلا 10 سنوات. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته، وعطست فلم تشمتني. فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه.
قال المؤلف النووي رحمه الله في رياض الصالحين: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله، وبيان آداب العطاس والتثاؤب. العطاس من الله عز وجل، يحبه الله، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس. والسبب في ذلك أن العطاس يدل على النشاط والخفة، ولهذا تجد الإنسان إذا عطس نشط. والله سبحانه وتعالى يحب الإنسان النشيط الجاد. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، كله فيه خير، المؤمن القوي في إيمانه والضعيف، لكن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والعطاس تدل على الخفة والنشاط، فلهذا كان محبوبا إلى الله، وكان مشروعا للإنسان إذا عطس أن يقول الحمد لله، لأنها نعمة، نعمة أعطيها فليحمد الله عليها، فيقول الحمد لله إذا عطس، سواء كان في الصلاة أو خارج الصلاة في أي مكان كان. إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون: إذا عطس وهو في الخلاء أي في المرحاض فلا يقول بلسانه الحمد لله، ولكن يحمد بقلبه، أما لسانه فلا، لأنهم يقولون رحمهم الله: إن الإنسان لا يذكر الله في الخلاء. فإذا عطس الإنسان وحمد الله كان حقا على كل من سمعه أن يقول: يرحمك الله، فيدعو له بالرحمة جزاء له على حمده لله عز وجل. فإنه لما حمد الله كان من جزائه أن إخوانه يدعون له بالرحمة. وقوله كان حقا على كل من سمعه ظاهره أنه يجب على كل السمع بأعيانه، ويؤيده قوله في الحديث الآخر: إذا عطس فحمد الله فشمتوه. وذهب بعض العلماء إلى أن تشميت العاطس فرض كفاية، يعني إذا قال واحد من الجماعة للعاطس الذي حمد الله: يرحمك الله، كفى، لكن الاحتياط أن يشمته، أن يدعو له بالرحمة كل من سمعه كما جاء في الحديث. وأما التثاؤب فإنه من الشيطان، ولهذا كان الله يكرهه. ليش؟ لماذا؟ لأن التثاؤب يدل على الكسل، ولهذا يكثر التثاؤب في من كان فيه نوم، والذي فيه النوم معروف أنه كسلان، فمن أجل أنه يدل على الكسل كان الله تعالى يكرهه. ولكن إذا تثاءب فالأولى أن يرده، أن يرد التثاؤب ويكفن ويتصبر. قال العلماء: وإذا أردت أن تكفنه فعض على شفتك السفلى. ها، لكن طبعا لا تعض عضا شديدا فتنقطع، لكن لأجل أن تضمها حتى لا ينفتح الفم. فالمهم أن تكظم سواء بهذه الطريقة أو غيرها. فإن عجزت عن الكظم فضع يدك على فمك هكذا، ضعها على الفم. وما ذكر بعض العلماء رحمهم الله أنك تضع ظهرها على الفم فلا أصل له، إنما تضع بطنها هكذا تسد تسد الفم. والسبب في ذلك لأن الإنسان إذا تثاءب ضحك الشيطان، ضحك الشيطان منه، لأنه يعرف أن هذا يدل على كسله وعلى فتوره، والشيطان يحب من بني آدم أن يكون كسولا فتورا، أعاذنا الله وإياكم منه. ويكره الإنسان النشيط الجاد الذي يكون دائما في حزم وقوة ونشاط. فإذا جاءك التثاؤب فإن قدرت على أن تقضمه وتمنعه فهذا هو السنة والأفضل، وإن لم تقدر فضع يدك على فمك. ولكن هل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؟ لا، لا تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب، لأن ذلك لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمنا ماذا نفعل عند التثاؤب، ولم يقل قولوا كذا، قال افعلوا كذا، يعني اكظموا أو ردوا باليد، ولم يقل تعوذوا بالله من الشيطان الرجيم. وما اشتهر عند بعض الناس أن الإنسان إذا تثاءب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فهذا لا أصل له، والعبادات مبنية على الشرع ما هو على الهوى. لكن قد يقول بعض الناس أليس الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن التثاؤب من الشيطان، فهذا نزغ. نقول لا، فهمت الآية خطأ. المراد بقوله ما ينزغنك من الشيطان نزغ يعني الأمر بالمعاصي أو بترك الواجبات، لأن هذا نزغ الشيطان. الشيطان هذا نزغه، كما قال تعالى فيه إنه ينزغ بين الناس، فهذا هو نزغ الأمر بالمعاصي والتطبيق عن الواجبات، هذا نزغه. فإذا أحسست بذلك فقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما التثاؤب فليس فيه إلا سنة فعلية فقط، وهي الكظم ما استطعت، فإن لم تقدر فضع يدك على فمك. ومن آداب العطاس أنه ينبغي للإنسان إذا عطس أن يضع ثوبه أو غترته على وجهه هكذا. قال أهل العلم وفي ذلك حكمتان: الحكمة الأولى أنه قد يخرج مع هذا العطاس أمراض تنتشر على من حوله، والثاني أنه قد يخرج من أنفه شيء مستقدر تتقزز النفوس منه، فإذا غطى وجهه هكذا صار في ذلك خير. ولكن لا تفعل ما يفعله بعض الناس تضع يدك على أنفك عند العطاس، هذا خطأ، لأن هذا يحد من خروج الريح التي تخرج من الفم عند العطاس، وربما يكون في هذا ضرر عليه. وفي هذه الأحاديث التي ذكر المؤلف كثير على أن من عطس ولم يقل الحمد لله فإنه لا يقال له يرحمك الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عطس عنده رجلان، أحدهما قال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله، والثاني لم يقل له ذلك. فقال الذي لم يقل له ذلك: يا رسول الله عطس فلان فقلت له يرحمك الله وعطست فلم تقل لي ذلك. قال: إنه حمد الله ولم تحمد الله. وعلى هذا فإذا عطس الإنسان ولا حمد ما نقول يرحمك الله، ولكن هل نذكره؟ هل نذكره نقول قل الحمد لله؟ لا، الحديث هذا يدل على أنك لا تذكر، لأن الرسول ما قال إذا عطس ولم يحمد الله فذكروه، قال لا تشمتوا. فنحن لا نقول احمد الله، لكن فيما بعد نخبره بأن الإنسان يسن له إذا عطس أن يحمد الله، فيكون هذا من باب التعليم. اللهم وفق. أي نعم، لا بد أن يسمع، لأنه الكاف هذه للخطاب، الخطاب لا بد أن يكون مسموعا. طيب، تقينا بالعاطس إذا قيل رحمك الله يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم أي يصلح شأنكم، فتدعو له بالهداية وإصلاح الشأن. ويقول بعض العامة إذا جاوب يقول يهدينا ويهديكم الله، وهذا خلاف المشروع. المشروع أن تقول يهديكم الله ويصلح بالكم. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. شك الراوي، رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الأحاديث في بيان ما يستحب عند العطاس، وقد سبق بيان شيء من ذلك، منها حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يضع يده أو ثوبه على وجهه أو على فمه من أجل أن يكتم الصوت، يعني إذا عطست فضع ثوبك أو يدك على فمك حتى يخفض الصوت. واستحب العلماء رحمه الله أن يضع ثوبه على وجهه من أجل أن لا يخرج شيء مستقذر من أنفه، لأن الإنسان إذا عطس فالغالب أنه يخرج منه شيء، فلا يشاهد إذا كان قد غطاه. والثاني، الفائدة الثانية، أنه ربما يخرج مع العطاس أمراض، مكروبات تسمى المكروبات، فتتعدى إلى الغير. فلهذا ينبغي لك إذا عطست أن تضع ثوبك، يعني غترتك أو ما أشبه ذلك، على وجهك حتى يحصل هاتان الفائدتان. ثم ذكر حديث أبي موسى أن اليهود كانوا يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يتكلفون العطاس لعل الرسول يقول يرحمكم الله، لأنهم يعلمون أنه نبي وأن دعوته مستجابة، فيعطسون عنده لأجل أن يقول يرحمكم الله، ولكنه لا يقول ذلك، لأن الكافر لا يجوز أن يجعله بالرحمة ولا بالمغفرة، لكن يجعله بالهداية. ولهذا كان يقول لهم إذا عطسوا وقالوا الحمد لله، قال لهم يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا عطس كافر عندك وقال الحمد لله، لا تقل يرحمك الله، قل يهديكم الله ويصلح بالكم، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل ذلك. ثم ذكر ما رواه مسلم من فعل الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند التثاؤب، أنه أمر بوضع اليد على الفم، وقد سبق أن الأفضل أن ترد التثاؤب ما استطعت، فإن لم تستطع فضع يدك على فمك، لأن الشيطان إذا لم ترى يدك على فمك يرحك منك ويدخل في جوفك أيضا. ووضع اليد حماية لك من أن يدخل الشيطان في جوفك. والله موفق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما جاء أهل اليمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جاءكم أهل اليمن، وهم أول من جاء بالمصافحة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن البراء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يفترقا. رواه أبو داود. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رجل يا رسول الله: الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أينحني له؟ قال: لا. قال: أفيلتزمه ويقبله؟ قال: لا. قال: فيأخذ بيده ويصافحه؟ قال: نعم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب عقده المؤلف النووي رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في آداب السلام والاستئذان وما يتعلق بذلك، فمنها المصافحة. هل يسن للرجل إذا لاقى أخاه أن يصافحه؟ والجواب: نعم، يسن له ذلك، لأن هذا من آداب الصحابة رضي الله عنهم، كما سأل قتادة أنس بن مالك رضي الله عنه: هل كانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: نعم. فيصافحه باليد اليمنى، وإذا حصل ذلك فإنه يغفر لهما قبل أن يفترقا. وهذا يدل على فضيلة المصافحة إذا لاقاه، وهذا إذا كان لاقاه ليتحدث معه أو ما أشبه ذلك. أما مجرد الملاقاة في السوق كما كان هذا من هدي الصحابة، يعني لو مررت بالناس في السوق يكفي أن تسلم عليه، إنما لو كنت تتكلم مع صاحبك أو تتحدث إليه بشيء فصافح. ثم ينبغي أن نعرف أن بعض الناس إذا سلم من الصلاة صافح أخاه في صلاة الفريضة، يصافحه ويقول أحيانا: قبول قبول. وهذا من البدع، ما كان الصحابة يفعلون هذا، أنهم إذا سلموا من صلاة الفريضة صافح أحدهم الآخر. بل يكفي أن يسلم الإنسان: السلام عليكم ورحمة الله، على يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، على يساره. وأما الانحناء عند الملاقاة أو المعانقة والالتزام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذلك: أينحني له؟ قال: لا. قال: أيلتزمه ويعانقه؟ قال: لا. فإذا لاقاه فإنه لا يلتزمه، يعني لا يضمه إليه ولا يعانقه ولا ينحني له. والانحناء أشد وأعظم، لأن الانحناء فيه نوع خضوع لغير الله عز وجل بمثل ما يخضع به لله من الركوع، فهو منهي عنه، ولكنه يصافحه، وهذا كان إلا إذا كان هناك سبب للمعانقة أو التقبيل، فإنه لا بأس به، كما لو قدم من سفر أو نحو ذلك. فإن قال قائل: كيف يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في الانحناء لا ينحني له، مع قول الله تعالى في إخوة يوسف لما دخلوا على يوسف فأوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فالجواب عن هذا أن هذا من شريعة سابقة، في شريعة سابقة، وهذه الشريعة الإسلامية منعت من ذلك، فلا يجوز لأحد أن يسجد لأحد وإن لم يرد بذلك العبادة ولا ينحني له، حتى الانحناء منع عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا لقاك أحد يجهل هذا الأمر وانحنى لك فانصحه وارشده، قل هذا ممنوع، لا تنحني ولا تخضع إلا لله وحده. والله موفق. تقبيل اليد لا بأس به إذا كان الرجل أهلا لذلك فلا بأس، وهذا أيضا لا تسلم إلا إذا كانك ما إذا كانك يعني ما سلمت عليه من قبل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن صفوان بن عسال رضي الله عنه أنه قال: قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي. فأتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه عن تسع آيات بينات، فذكر الحديث إلى قوله: فقبلا يده ورجله وقالا: نشهد أنك نبي. رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قصة قال فيها: فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. رواه أبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم يجر ثوبه فاعتنقه وقبله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق. رواه مسلم. وعن أبي هريرة
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه أحاديث ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين في آداب المصافحة والمعانقة وما يتعلق بذلك، منها حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه أن رجلا يهوديا قال لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فذهب إليه وأخبراه وذكر النبي صلى الله عليه وسلم تسع آيات، فقبل يده ورجله وقال: نشهد أنك نبي. واليهود كانوا في المدينة، وكان أصلهم من مصر من بني إسرائيل، ثم انتقلوا إلى الشام إلى الأرض المقدسة التي قال لهم نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. وكانوا يقرؤون في التوراة أنه سيبعث نبي في آخر الزمان، وأنه سيكون من مكة ومهاجره المدينة. فهاجر كثير منهم من الشام إلى المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليتبعوه، لأنه قد نوه عن فضله في التوراة والإنجيل، عن فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال الله تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وكانوا إذا جرى بينهم وبين المشركين شيء يستفتحون على الذين كفروا، يقولون: سيبعث هذا النبي ونتبعه ويفتح علينا به ونغلبكم، كما قال تعالى: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ثم إنهم صاروا ثلاث قبائل اليهود في المدينة: بنو قينقاع وبنو النضير وبنو قريظة. وعاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة وكلهم نقضوا العهد فطردوا من المدينة. آخرهم بنو قريظة قتل منهم نحو 700 نفر لما خانوا العهد في يوم الأحزاب وانتقلوا إلى خيبر وفتحها النبي عليه الصلاة والسلام وأبقاهم فيها لأنهم أصحاب مزارع يعرفون الحرث والزرع والصحابة مشتغلون عن ذلك بما هو أهم. فعاملهم النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم تبقون في محلكم في خيبر على أن لكم نصف الثمر والزرع وللمسلمين نصف ونقركم في ذلك ما شاء الله. وبقوا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام في خيبر وفي عهد أبي بكر. ولما تولى عمر حصل منهم خيانة لأن اليهود معروفون بالخيانة والغدر حصل منهم خيانة فأجلاهم عمر رضي الله عنه من خيبر في السنة 16 إلى أدرعات في الشام. هذا أصل وجود اليهود في الجزيرة العربية كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكنهم والعياذ بالله لما جاءوا بعث ورأوه عين اليقين كفروا. ولعلهم كانوا بالأول يظنون أنه من بني إسرائيل أن هذا النبي من بني إسرائيل هكذا قال بعض العلماء ولكن لما تبين أنه من بني إسماعيل حسدوا بني إسماعيل وكفروا. ولكن لا يتبين لهذا لأن الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فهم يعرفون أنه من العرب من بني إسماعيل. لكن والعياذ بالله فرق بين علم اليقين وعين اليقين. هم كانوا بالأول يظنون أنه إذا بعث يتبعونه بسهولة ولكنهم حسدوه والعياذ بالله. المهم أن هذين الرجلين قبل يد النبي صلى الله عليه وسلم ورجله فأقرهما على ذلك. ففي هذا جواز تقبيل اليد والرجل للإنسان الكبير للشرف والعلم وكذلك تقبيل اليد والرجل من الأب والأم وما أشبه ذلك لأن لهما حقا وهذا من التواضع. وذكر المؤلف أيضا حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وأقرهم على ذلك. وتقبيل اليد كتقبيل الرأس ليس بينهما فرق. لكن عجبا أن الناس الآن يستنكرون تقبيل اليد أكثر مما يستنكرون تقبيل الرأس وهو لا فرق بينهما. لكن الذي ينتقد من بعض الناس أنه إذا سلم عليه أحد مد يده إليه كأنه يقول إيش كان يقول قبل يدي. هذا هو الذي يستنكر ويقال للإنسان لا تفعل. أما أناس يقبلون يدك تعظيما وتبتيلا أو رأسك أو جبهتك فهذا لا بأس به إلا أنه لا يكون هذا في كل مرة يلقى. يعني سبق أن الرسول سئل عن ذلك هل إذا لاقى الرجل أخاه أينحني له قال لا قال أيقبل ويعانقه قال لا قال أيصافحه قال نعم. لكن إذا كان لسبب فلا بأس كقدوم الغائب. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله حديث عائشة في قدوم زيد بن حارثة حين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستأذن فقام الرسول عليه الصلاة والسلام إليه يجر ثوبه. وزيد بن حارثة مولى للرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان عبدا مملوكا للرسول عليه الصلاة والسلام أهدته إليه خديجة رضي الله عنها فأعتقه. ولكن الرسول كان يحبه عليه الصلاة والسلام ويحب ابنه أسامة ولهذا يسمى أسامة حب رسول الله ابن حب رسول الله فهو محبوب إلى رسول الله وابنه أسامة كذلك. المهم أن الرسول قام يجر رداءه أو ثوبه فعانقه وقبله لأن زيد بن حارثة رضي الله عنه كان قادما من سفر. فإذا كان عند القدوم من السفر فهذا لا بأس به. أما كلما لقاك يقبلك، فهذا نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان لا يحقر من المعروف شيء، يعني المعروف والإحسان إلى الناس لا تحقر شيئا منه أبدا، لا تقول هذا قليل، لا تحقر شيئا، لو تعطيه قلما أو ساعة من ساعات عشرة ريالات أو ما أشبه ذلك لا تحقر شيئا، ترى هذا يذكرها الإنسان ولو بعد حين، يقول هذا الرجل أهدى علي سنة كذا وكذا كذا وكذا، لو تعطيه مسواك لا تحقر شيء، كل شيء يجب المودة والمحبة بين الناس لا تحقره. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، إلى هالحد تلقى أخاك بوجه طليق يعني غير معبس، لكن أحيانا يغلبنا يعني عدم التوسع في هذا الأمر، ربما نلقى بعض الناس بوجه عبوس لسبب أو لآخر، قد يكون هناك أسباب خفية يكون الإنسان مثلا متأثرا فيها والناس لا يعلمون، فلا يحصل أن يلقى الناس دائما بوجه طليق، إنما حاول أن تلقى أخوانك بوجه طليق منشرح، لأن هذا من المعروف وسبب المودة والمحبة، والدين الإسلامي دين المحبة والوفاء والأخوة، كما قال الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. نسأل الله يهدينا وإياكم لأحسن الأخلاق والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأخلاق والأعمال، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. ما هو لازم تقبل رجل، لكن لو فعلت فلا بأس به، بس الواقف لا تقبل رجل، وش هو لازم، لكن جالس مثلا أو ما أدري إيش ليه لا بأس، وهو ما هو لازم، هو لا ليس بلازم. أستغفر الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. نقل المؤلف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنهما، فقال الأقرع بن حابس إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه.
هذا الحديث ذكره النووي رحمه الله فيما يتعلق بالمعانقة والتقبيل وما أشبه ذلك، ومن ذلك تقبيل الصغار رحمة بهم وشفقة وإحسانا وتوددا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، والحسن هو ابن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جده، أن النبي يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم جده من قبل أمه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحب الحسن ويحب الحسين ويقول إنهما سيدا شباب أهل الجنة، لكن الحسن أفضل من الحسين، ولهذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام إن ابني هذا سيد وسوف يصلح الله به بين فئتين من المسلمين. ولذلك لما استشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قتله الخارجي كان الذي تولى الخلافة بعده الحسن ابنه الأكبر والأفضل، ولكنه لما رأى أن منازعته لمعاوية الخلافة سيحصل فيها سفك دماء وقتل وضرر عظيم. تنازل رضي الله عنه عن الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان تنازلا كاملا درءا للفتنة وائتلافا للأمة، فأصلح الله به بين الأمة وصار بهذا له منقبة عظيمة، حيث تنازل عما هو أحق به لمعاوية رضي الله عنه درءا للفتنة. فكان ذات يوم عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده الأقرع بن حابس من سادات بني تميم، فقبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحسن، فكأن هذا الرجل الجافي كأنه استغرب، يعني كيف تقبل هذا الطفل؟ فقال إن لي 10 من الأولاد ما قبلت واحدا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من لا يرحم لا يرحم، يعني اللي ما يرحم الناس لا يرحمه الله والعياذ بالله ولا يوفق للرحمة. فدل ذلك على جواز تقبيل الأولاد الصغار رحمة وشفقة، سواء كانوا من أولادك أو من أولاد أبنائك أو من أولاد بناتك أو من أجانب، لأن هذا يوجب الرحمة، أن يكون أنت في قلبك رحمة للصغار. وكلما كان الإنسان بعباد الله أرحم كان إلى رحمة الله أقرب، حتى إن الله عز وجل غفر لامرأة بغي زانية، غفر لها حين رحمت كلبا يأكل الثراء من العطش، عطشان يحفر الثراء والثراء رطب ثم يمصه ليحصل على شيء من الماء، فنزلت وأخذت بخفها يعني بكندرتها ماء وأسقته هذا الكلب فغفر الله له، وما أنها رحمة كلبا، لكن إذا جعل الله في قلب الإنسان الرحمة لهؤلاء الضعفاء فإن ذلك دليل على أنه سوف يرحم بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من لا يرحم لا يرحم. فدل ذلك على أنه ينبغي للإنسان أن يجعل قلبه لينا عطوفا رحيما، خلاف ما يفعله بعض الجفاة من الناس، حتى إنه إذا دخل الصبي عليه وهو في القهوة انتهره ونزره: ارجع لا تجي الرجال، لا تجي، هذا غلط، ارحم الصبيان خلهم يأتون، وإذا أساءوا الأدب علمهم، أما أن تطردهم فهذا خطأ. فها هو النبي عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وأكرمهم أدبا، جاء يوم من الأيام وهو ساجد يصلي بالناس، فأتى الحسن بن علي بن أبي طالب فركب عليه وهو ساجد كما يفعل الصبيان، يركبون على الواحد يعني يجلون بعيرا لهم، وتأخر في السجود، فكأن الصحابة تعجبوا ليش تأخر، فقال: إن ابني ارتحلني، يعني جعلني راحلة له، وإني أحببت أن لا أقوم حتى يقضي نهمته. هذه من الرحمة. في يوم آخر كانت أمامة بنت زينب بنت الرسول عليه الصلاة والسلام كانت صغيرة، فخرج بها الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المسجد، فتقدم يصلي بالناس وهو حامل هذه الطفلة، إذا سجد وضعها على الأرض، وإذا قام حملها، كل هذا رحمة بها وعطفا. وإلا فمن الممكن أن يقول لعائشة أو غيرها من نسائه: خذ البنت، لكن رحمة، ربما أنها تعلقت بجدها وهو رسول الله عليه الصلاة والسلام فأراد أن يطيب نفسه، فجاء بها يصلي بالناس وهو حامل إياه. وفي يوم من الأيام كان يخطب الناس، وكان على الحسن والحسين ثوبان لعلهما جديدان، وكان فيهما طول، فجعل يمشيان ويتعثران، فنزل من المنبر وحملهما بين يديه عليه الصلاة والسلام، وقال صدق الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وقال إنه رأى هذا الولدان يتعثران، يعني فما طابت نفسه حتى نزل فحملهما. فالمهم أن الذي ينبغي لنا أن نعود أنفسنا على رحمة الصبيان وعلى رحمة كل من يستحق الرحمة من اليتامى والفقراء والعاجزين وغيرهم، وأن نجعل في قلوبنا رحمة ليكون ذلك سببا لرحمة الله إيانا، لأننا نحن أيضا محتاجون إلى رحمة الله، ورحمتنا لعباد الله سبب لرحمة الله لنا. نسأل الله أن يعمنا وإياكم برحمته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الأمر بعيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في رياض الصالحين لمؤلفه النووي رحمه الله عدة أبواب مفيدة وكلها تتعلق بالأحياء، ثم ذكر رحمه الله في هذا الباب حكم عيادة المريض وتشييع الجنائز. عيادة المريض ذهب بعض العلماء إلى أنها فرض كفاية، فإذا لم يقم بها أحد فإنه يجب على من علم بحال المريض أن يعوده، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل ذلك من حقوق المسلم على أخيه، ولا يليق بالمسلمين أن يعلموا أن أخاهم فلانا مريض ولا يعوده أحد منهم، لأن هذه قطيعة وأي قطيعة. وهذا القول هو الراجح، أن عيادة المرضى فرض كفاية. ومن المعلوم أن غالب المرضى يعودهم أقاربهم وأصحابهم وتحصل بذلك الكفاية، لكن لو علمنا أن أحدا أجنبي في البلد مريض ليس معروفا وتعلم أنه لم يعده أحد، فإن الواجب عليك أن تعوده، لأن ذلك من حقوق المسلمين بعضهم على بعض. والمستحب لمن عاد المريض أن يسأل عن حاله: كيف أنت؟ وعن أعماله: كيف تتوضأ؟ كيف تصلي؟ وعن معاملاته: هل لك حقوق على الناس أو هل للناس حقوق عليك؟ ثم إذا قال نعم تقول له: أوصي بما عليك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده. ولا تلحف عليه في المسألة، ولا سيما إذا كان مرضه شديدا، لأنه ربما يضجر ويتعب. ولا تطل الجلوس عنده، لأنه ربما يكون يمل، لأن المريض حاله غير حال الصحيح، ربما يمل ويحب أن تقوم عنه ليأتي إليه أهله وما أشبه ذلك. ولكن إذا رأيت من المريض أنه مستأنس بك ويفرح أن تبقى وأن تطيل الجلوس عنده فهذا خير ولا بأس به، وهذا ربما يكون سببا في شفائه، لأن من أسباب الشفاء إدخال السرور على المريض، ومن أسباب دوام المرض وزيادته إدخال الغم على المريض. فمثلا لو جئت المريض والله اليوم أنت أحسن من أمس، حتى وإن لم يكن أحسن من جهة الطيب والمرض لا تكون أحسن من أمس، لأنك زدت خيرا ما بين أمس واليوم، صلى 5 صلوات، استغفر، كبر، هلل، كذلك زاد أجره بالمرض، فتقول أنت أحسن من أمس، يعني باعتبار أنك كسبت خيرا في بقائك ما بين أمس واليوم حتى يدخل عليه السرور. أما أن تقول والله اليوم أشك شيء، أمس أحسن من اليوم، هذا غلط حتى لو كان الأمر كذلك، لأن هذا لا ينفع، إن لم يضر لم ينفع، لكن أدخل عليه السرور ما استطعت. كذلك إذا كان الرجل ممن يحب القصص، لأن بعض الناس يحب القصص، يعني التي سميها الناس سواليق، وهي حق، ما هي كذب، ورأيت أن تدخل عليه السرور بالقصص فهذا أيضا جيد طيب، لأن من المهم إدخال السرور على المريض. وإذا أردت أن تقوم واستأذنته فقلت تأذن لي، فإن هذا أيضا مما يسر، لأنه ربما يكون يود أن تبقى فيقول لا ابقى، أو يقول المحل محلك، فهو إذا قال المحل محلك يعني أنه أذن له، لكن قد يكون يحب أن تبقى. ثم احرص غاية الحرص على أن توجهه إلى فعل الخير وقول الخير في هذا المرض، تقول قد يقدر الله المرض على الإنسان خير ويكون خيرا له، يتفرغ للذكر، يتفرغ للدعاء، يتفرغ لقراءة القرآن وما أشبه ذلك، تنبهه على فعل هذا الخير لعله ينتبه ويكون لك أنت أجر السبب. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم مباركين أينما كنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب عيادة المريض وتشييع الميت. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإجابة الداعي وإفشاء السلام. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم 5: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين: كتاب عيادة المريض وتشييع الجنازة. يقال عيادة وزيارة وتشييع. الزيارة للصحيح، إذا زرت أخا لك بالله في بيته في مكانه فهذه زيارة. والعيادة للمريض، لأن الإنسان يعيدها ويكررها ما دام أخوه مريضا. وتشييع الجنازة اتباعه. ثم ذكر المؤلف حديث البراء بن عازب، وقد سبق الكلام على أكثره، والشاهد منه قوله عيادة المريض، فعيادة المريض أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي فرض كفاية إذا قام بها من يكفي سقط عن الباقي، فإن لم يقم بها أحد وجب على من علم حال أخيه أن يعود. ثم إن المراد بالمريض الذي يعاد هو الذي انقطع في بيته ولا يخرج، وأما المريض مرضا خفيفا لا يعوقه عن الخروج ومصاحبة الناس فإنه لا يعاد، لكن يسأل عن حاله إذا علم به الإنسان. وللعيادة آداب كثيرة، منها أن ينوى الإنسان بها امتثال أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بها. ومنها أن ينوي الإحسان إلى أخيه بعيادته، فإن المريض إذا عاده أخوه وجد في ذلك راحة عظيمة وانشراح صدر. ومنها أن يستغل الفرصة في توجيه المريض إلى ما ينفعه، فيأمره بالتوبة والاستغفار والخروج من حقوق الناس. ومنها أنه ربما يكون على المريض إشكالات في طهارته أو صلاته أو ما أشبه ذلك، فإذا كان العائد طالب علم انتفع به المريض، لأنه لا بد أن يخبره عما ينبغي أن يقوم به من طهارة وصلاة، أو يسأله المريض. ومنها من آداب العيادة أن الإنسان ينظر للمصلحة في إطالة البقاء عند المريض أو عدمها، وهذا القول هو القول الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى أنه ينبغي تخفيف العيادة وأن لا يثقل على المريض، لكن الصحيح أن الإنسان ينظر للمصلحة، إذا رأى أن المريض مستأنس منبسط منشرح الصدر وأنه يحب أن يبقى عنده الذي يعوده فليتأنى لما في ذلك من إدخال السرور على المريض. وإن رأى أن المريض متضجر وأنه يرغب أن يقوم الناس عنه حتى يأتيه أهله ويصلح حاله فإنه يقوم ولا يتأخر. ومنها أي من آداب عيادة المريض أن يتذكر الإنسان نعمة الله عليه بالعافية، فإن الإنسان لا يعرف قدر نعمة الله عليه إلا إذا رأى من ابتلي بفقدها، كما قيل وبضدها تتبين الأشياء، فتحمد الله سبحانه وتعالى على العافية وتسأله أن يديم عليك النعمة. ومنها ما يرجى من دعاء المريض للعائد، ودعاء المريض حري بالإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى عند المكسرة قلوبهم من أجله، والمريض من أشد الناس ضعفا في النفس، ولا سيما إذا طال به المرض أو ثقل به المرض، فيرجى إجابة دعوة هذا المريض. ولها فوائد أيضا أكثر مما ذكرنا، لذلك ينبغي الإنسان أن يحرص على عيادة المرضى في منازلهم لما في ذلك من الأجر الكثير والثواب العظيم. أما تشيع الجنازة فيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى في كتاب عيادة المريض وتشيع الميت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول يوم القيامة يا ابن آدم مرضت فلم تعدني، قال يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده، يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، قال يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني، قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين، قال استسقى عبدي فلان فلم تسقه أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذا أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. رواه مسلم.
الذي ذكره النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشيع الميت عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فلم تعدني. رحمك الله. مرضت فلم تعدني. قال: كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ يعني وأنت لست بحاجة إلي حتى أعودك. قال: أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعد؟ أما إنك لو عدت لوجدتني عنده. هذا الحديث ليس فيه إشكال في قوله تعالى: مرضت فلم تعدني، لأن الله سبحانه وتعالى يستحيل عليه المرض، فإن المرض صفة نقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. قال الله تبارك وتعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. لكن المراد بالمرض مرض عبد من عباده الصالحين، وأولياء الله سبحانه وتعالى هم خاصته. ولهذا جاء في الحديث الصحيح القدسي أيضا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يعني الذي عادي أولياء الله محارب لله عز وجل، مع أنه وإن كان لم يعاد الله على زعمه، لكنه إذا عاد أولياءه فقد عاداه وحاربه. فذلك إذا مرض عبد من عباد الله الصالحين فإن الله سبحانه وتعالى يكون عنده. ولهذا قال: أما إنك لو عدت لوجدتني عنده، ولم يقل لوجدت ذلك عندي كما قال في الطعام والشراب، بل قال لوجدتني عنده، وهذا يدل على قرب المريض من الله عز وجل. ولهذا قال العلماء: إن المريض حري بإجابة الدعاء إذا دعا لشخص أو دعا على شخص. ففي هذا دليل على استحباب عيادة المريض، وأن الله سبحانه وتعالى عند المريض وعند من عاده، لقوله لوجدتني عنده. وقد سبق لنا كيف تكون عيادة المريض وماذا ينبغي أن يقول له العائد ويوصيه به: يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني، يعني طلبت منك طعاما فلم تطعمني. ومعلوم أن الله تعالى لا يطلب الطعام لنفسه، لقول الله تبارك وتعالى: وهو يطعم ولا يطعم، فهو غني عن كل شيء، لا يحتاج إلى الطعام ولا إلى الشراب. لكن جاء عبد من عباد الله فعلم به شخص فلم يطعم، قال الله تعالى: أما إنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، يعني لوجدت ثوابه عندي مدخرا لك، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا دليل على استحباب إطعام الجائع، وأن الإنسان إذا أطعم الجائع وجد ذلك عند الله. يا ابن آدم استسقيتك، أي طلبت منك أن تسقيني فلم تسقني. قال: كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ يعني لست في حاجة إلى طعام ولا شراب. قال: أما علمت أن عبدي فلانا، يعني ضمئ، أو استسقاك فلم تسقه، استسقاك فلم تسقه، أما علمت أنك لو سقيته لوجدت ذلك عندي. ففيه أيضا دليل على فضيلة إسقاء من طلب منك السقيا، وأنك تجد ذلك عند الله تعالى مدخرا، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. والشاهد من هذا الحديث الجملة الأولى منه، وهي قوله: مرضت فلم تعدني، ففيه دليل على استحباب عيادة المريض. والله موفق. ذكرنا بالأمس انه ينبغي للإنسان إذا عاد المريض أن يسأله عن حاله وعن طهارته، ماذا يفعل بالطهارة وماذا يفعل بالصلاة، ويعلم كيف يتطهر وكيف يصلي. وأيضا ينبغي له أن يذكره بأن يأمر أوقاته بالذكر والاستغفار وقراءة القرآن، وأنه إذا كان له وصية يريد أن يوصي فليكتبها. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب عيادة المريض وتشيع الميت عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض واطعموا الجائع وفكوا الآني. رواه البخاري. وعن ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. قيل: يا رسول الله، وما خرفة الجنة؟ قال: جناها. رواه مسلم.
ذكر المؤلف رحمه الله في كتاب رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشيع الميت عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. هذه ثلاثة أشياء أمر بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أولا عيادة المريض، وقد سبق أن عيادة المريض فرض كفاية، يجب على المسلمين أن يعودوا مرضاهم، فإذا لم يقم أحد بذلك وجب على من علم بالمريض أن يعوده، لأن ذلك من حق المسلم على إخوانه. أما الثاني فقال: أطعموا الجائع. فإذا وجدنا إنسانا جائعا وجب علينا جميعا أن نطعمه، وإطعامه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، فإن لم يقم به أحد تعين على من علم بحاله أن يطعمه. وكذلك أيضا كسوة العاري، إذا وجدنا شخصا عاريا فإن الواجب على المسلمين أن يكسوه، وهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين. وفك العاني يعني الأسير، يعني فك الأسير الذي عند الكفار من الأسر، فإذا اختطف الكفار رجلا مسلما وجب علينا أن نفك أسره، وكذلك لو أسروه في حرب بينهم وبين المسلمين فإنه يجب علينا أن نفك أسره. وفك أسره فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثم الجميع. ثم ذكر حديث ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه المسلم يعني في مرضه فإنه لا يزال في خرفة الجنة. قيل: وما خرفة الجنة؟ قال: جناها، يعني أنه يجني من ثمار الجنة مدة دوامه جالسا عند هذا المريض. وقد سبق أن الجلوس عند المريض يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص، فقد يكون الجلوس عند المريض مطلوبا وقد يكون غير مطلوب. فإذا علمنا أن المريض يأنس بهذا الرجل وأنه يحب أن يتأخر عنده فالأفضل أن يتأخر، وإذا علمنا أن المريض يحب أن يخفف العائد وأن يرجع يقوم من عنده فإنه لا يتأخر، فلكل مقام مقال. وفي هذا الحديث الثاني دليل على فضل عيادة المريض، كلنا يحب أن يختلف من ثمار الجنة، وهذا من أسبابه. والله موفق. معروف، يقول: لا بأس، فهو إن شاء الله وما أشبه ذلك.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في كتاب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. نقل النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين في باب عيادة المريض وتشييع الميت عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وكذلك إن عاده في المساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان في خرفة الجنة. هذا الحديث له شاهد مما سبق أن الإنسان إذا عاد أخاه فهو في خرفة الجنة، يعني في جناه. وأما استغفار الملائكة له فهذا فيه نظر، لأنه فضل الله واسع،